بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. أما بعد، فنستكمل وإياكم أيها الإخوة والأخوات التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه.
هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه في بيان وجوب غسل البول والنجاسات إذا أصابت الأرض، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. وفي الحديث إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو حكم مجمع عليه، أي نجاسة البول، بول الآدمي، وأنه لا فرق في النجاسة بالنسبة للبول بين بول الكبير وبول الصغير والذكر والأنثى في أصل النجاسة، وإنما في كيفية التطهير كما سيأتي. وفي الحديث دلالة على احترام المساجد وتنزيهها من الأقدار والأوساخ والنجاسات، وكذلك من الروائح الكريهة والعناية بها. ودل هذا الحديث أن الأرض إذا أصابتها النجاسة كالبول أنها تطهر بصب الماء عليها، وأنه لا يشترط حفرها، فلا يشترط أن تحفر الأرض، فيكفي أن يصب الماء بحيث تزول هذه النجاسة. وفي الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، وجاء في الرواية الأخرى أنه دعاه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، في هذا الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل، والحرص على تعليمه ما ينفعه ويلزمه من أمور دينه من غير إيذاء له ولا تعنيف، ما دام أنه فعل هذا الخطأ جاهلا ولم يفعله استخفافا ولا عنادا. وبين العلماء رحمهم الله أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه أو دعوه، تضمن مصلحتين، وتضمن تحقيق مصلحتين عظيمتين. الأولى أنه لو قام هذا الرجل وقطع بوله لحصل له ضرر في بدنه، وكذلك فكونه يترك ولا يقطع عليه بوله فقد وجد أصل التنجيس لأرض المسجد، وأنه لو قطع أو لم يقطع فقد حصل النجاسة وجدت في أرض المسجد، فكونه يبقى إلى أن يتم بوله ولا يقطع عليه بوله فهذا فيه حصول لمصلحة أنه لا يتضرر. المصلحة الثانية أنه ببوله في هذا المكان قد حصل التنجيس في جزء يسير من المسجد، فلو أنه قام أثناء بوله ولم يكمل بوله وقام تحرك سيحصل انتشار للنجاسة وتتنجس ثيابه وبدنه ومواضع وأماكن كثيرة داخل المسجد، فهذه من المصالح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بوله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدلو من ماء فصب عليه، والمقصود أن الدلو كانت مملوءة بالماء. وفي الرواية الأخرى من الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي بعد فراغه من بوله ولما دعاه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فبين له عليه الصلاة والسلام هذا البيان ووضح له الأمر غاية الإيضاح. وهكذا ينبغي على كل من يتصدى لتعليم الناس وتوجيههم ونصحهم وإرشادهم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته وحسن تعليمه الجاهل وإرشاده عليه الصلاة والسلام، فهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام.
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بيان لحكم بول الطفل الرضيع وكيفية تغسيله وتطهيره. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بصبيانهم الصغار مثل الذين في وقت الرضاعة مثلا، فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو للصبيان ويمسح عليهم، وجاء في الأحاديث أنه يحنكهم عليه الصلاة والسلام. كل هذا من رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه لهؤلاء. وفي الحديث ما يدل على حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان عليه الصلاة والسلام في غاية حسن الخلق في باب حسن المعاشرة وحسن الرعاية والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم عليه الصلاة والسلام. وفي الأحاديث بيان التخفيف في كيفية تطهير بول الصبي الصغير الرضيع، المقصود الذكر، وأنه يكفي فيه النضح أي الرش بدون غسل، بأن يصب الماء عليه بدون فرك وبدون عصر فيصبح بذلك طاهرا فيطهر الثوب مثلا. ولا خلاف في أن بول الصبي كذلك بول الصبية نجس، وإنما جاء التخفيف في كيفية تطهير بول الصبي الرضيع الذكر الذي لم يأكل الطعام. فالنضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر على الرضاعة فقط، أما إذا أكل الطعام وتغذى به فإنه يجب الغسل بلا خلاف. ومما يستفاد من هذه الأحاديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الطهارة والحرص على إزالة النجاسة وبيان أحكام ذلك وتعليمه للناس. ومعنى قول أم قيس بنت محصن رضي الله عنها لما قالت أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، قولها لم يأكل الطعام أي ما زال رضيعا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين بول الجارية وبول الغلام في كيفية التطهير لا في أصل النجاسة. قال عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فهذان الحديثان في بيان هذا الحكم وفي بيان كيفية التطهير.
باب حكم المني. حديث عائشة رضي الله عنها سئلت عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لحكم المني. والمني ماء غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة ويحس به الإنسان، وقد يخرج في حال اليقظة وحال المنام، وهو طاهر على الصحيح لكنه يوجب الغسل. فالمني طاهر وهو أصل الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث ربما غسله وربما فركه وكانت تحكه إذا كان يابسا، فدل ذلك على أنه طاهر، أي المني طاهر، إذ لو كان نجسا لما اكتفى عليه الصلاة والسلام بحكه بدون ماء. والإنسان طاهر وأصله طاهر، وهو المني كما أن التراب طاهر. ومعنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه، أي فسر بأنه بقع الماء، أي أنها غسلت ثم النبي صلى الله عليه وسلم خرج مباشر وبقيت آثار الماء في ثوبه عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى الصلاة. ودلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المني يغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا، والفرك هو الحك حتى يتفتت ما على الثوب منه. والمستحب غسل المني إذا كان رطبا أو يابسا، وذلك لأجل كمال النظافة، وكما يغسل المخاط ونحوه من الأمور الطاهرة مثلا. وفي الحديث دليل على ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من التقلل من متاع الحياة الدنيا، فقد كان ثوب نومه هو ثوب صلاته وخروجه صلى الله عليه وسلم. وفيه إرشاد وتوجيه للأمة بعدم المبالغة والمغالاة في أمور الدنيا، وأن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، وأن يبالغ في متاع الدنيا. وفيه دعوة إلى الرغبة فيما عند الله عز وجل من الأجر العظيم والثواب الجزيل. وفي الحديث نقل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لهذه الأحكام الشرعية للناس، وهذه الأحكام مما هي في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن. وفيه أن المرأة الصالحة المتحببة إلى زوجها لا تأنف ولا تترفع عن بعض الأعمال، مثل إزالة ما قد يوجد من الأوساخ والفضلات في ثوب الزوج أو بدنه، لعلمها بعظيم قدره وعظيم حقه عليها. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تعتني بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وتعتني بأموره. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة، المرأة الصالحة، الزوجة المؤمنة، أن تحرص على أمور زوجها فتعينه، وتحرص على هذه الأمور كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث أنه إذا غسل المني فالواجب أن يغسل مكانه، ولا يلزم غسل الثوب كله.
باب نجاسة الدم وكيفية غسله. حديث أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فيه بيان لنجاسة دم الحيض وكيفية غسله. وفي الحديث أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب ماذا يصنع به. قالت أسماء رضي الله عنها جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. فهذه الصحابية رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن أمر دينها، أمر يتعلق بالطهارة، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم ومن حرص الصحابيات رضي الله عنهن. وهكذا المسلم والمسلمة يسأل عن أمور دينه ويستوضح ويعبد الله عز وجل على بصيرة. جاءت تسأل عن الحيض يصيب الثوب، والحيض في اللغة هو السيلان، وشرعا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، فهذا الدم يتكرر كل شهر على المرأة ولا يكون سببه المرض ولا الولادة، فهذا دم الحيض. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لما أجابها على السؤال تحته، أي تقشره حتى تزيل عينه وتفركه، فتزيل اليابس منه، ثم تقرصه، بمعنى أنها تدلكه بأطراف الأصابع مع الماء، فهو الدلك بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه، ثم تنضحه أي ترشه بالماء. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن إزالة النجاسة إذا كانت يابسة مثلا على الثوب تكون بهذا الترتيب، أنها تحت ثم تقرص ثم تنضح، فتحت وتقشر ثم تقرص وتفرك وتدلك ثم تنضح، يعني ترش بالماء، هذا في النجاسة إذا كانت يابسة. قالوا أما إذا كانت رطبة فإنه لا حاجة إلى الحت لأنه لا يؤثر في تلك الحال، فيبدأ مباشرة بالقرص اللي هو الدلك بأطراف الأصابع مع الماء ثم النضح. ودل الحديث على نجاسة دم الحيض وأنه لا يعفى عن يسيره، فالواجب إزالته من الثوب والبدن ومن كل ما يجب التطهر ومن كل ما يجب أن يكون طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام في إزالة النجاسة أنها تغسل. ودل الحديث على أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان الذي هو البقعة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة ولا تصح مع القدرة على إزالتها، فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة والقدرة على إزالتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض قبل الصلاة، فأمرها أن تفعل ما ذكر ثم قال تصلي فيه. ودل الحديث على جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت فيه المرأة وأصابه شيء من دم الحيض بعد تطهيره كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد التطهير يعود الثوب طاهرا فيتجوز الصلاة فيه. ودل الحديث على أن الواجب في إزالة النجاسة هو أن تزول هذه النجاسة فقط دون اشتراط عدد معين من الغسلات، فلو حصل زوال النجاسة وحصل الإنقاء بغسلة واحدة طهر المحل وطهر المكان، إلا فيما ورد الاشتراط فيه في عدد الغسلات مثل غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا، هذا حالة يعني جاء فيها النص، أما بقية الحالات فالمطلوب هو الإنقاء، ويكفي لو حصل إنقاء بغسلة واحدة فتكفي فلا يجب الزيادة عليها. ثم بعد الإنقاء إن بقي شيء من الأثر كاللون مثلا وشقت إزالته تصعب وتشق إزالته فيعفى عنه، وهذا من يسر الشريعة. هذا الحديث فيه بيان حكم دم الحيض، والعلماء يذكرون أحكام الدم، فعند جمهور العلماء جميع الدم الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين كذلك يقولون هو نجس، لكنهم يقولون يعفى عن يسيره، فعند جمهور العلماء إذا كان الدم دم حيض فإنه نجس ولا يعفى عن يسيره، إذا كان الدم دم جرح مثلا يقولون هو نجس لكنه يعفى عن يسيره، فبهذا يخالف دم الحيض والاستحاضة. والدم الذي يخرج من السبيلين من مخرج البول أو الغائط نجس ولا يعفى عن يسيره، كما هو مثل دم الحيض. ومن أهل العلم من يقول أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين من بدن الإنسان لكن من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء وأنه ليس نجسا.
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا الحديث في بيان نجاسة البول ووجوب الاستبراء والتطهر منه. وفي هذا الحديث بيان خطر أمرين عظيمين ربما وقع التساهل فيهما من كثير من الناس. فالأمر الأول هو عدم التنزه من البول، وهذا يترتب عليه بطلان الصلاة. والأمر الثاني المشي بالنميمة، وهذا فيه سعي للفساد وسعي للشر. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يستبرئ من البول أي لا يتجنبه ولا يتحرز منه، فليس حريصا على التطهر وليس معتنيا بأمر الطهارة من البول. ومعنى النميمة في قوله عليه الصلاة والسلام فكان يمشي بالنميمة، النميمة هي نقل الكلام بين الناس أو نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض من أجل الإفساد بينهم. وفي نصوص الشرع بيان لغلظ وشدة تحريم النميمة. ودل قوله عليه الصلاة والسلام يمشي بالنميمة، قوله يمشي دل ذلك على أن هذه حالته المستمرة، أن هذا الشخص حالته الدائمة المستمرة أنه يمشي بالنميمة، أي هو متصف بهذه الصفة وأنها لازمة له، فهو حريص على نقل الكلام بين الناس للإفساد وحريص على التحريش بينهم ويسعى لذلك، فهذا دأبه وحاله، نعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث إثبات عذاب القبر وأنه حق، ومذهب أهل السنة أن عذاب القبر يقع على الروح والبدن كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم للجريدة على القبرين معناه أن حصول التخفيف عنهما من العذاب يكون إلى أن يجف أو تجف الجريدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على قبريهما، فمدة التخفيف مرتبطة بمدة بقاء الجريدة رطبة. وهذا الفعل لا يشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله مع هذين القبرين فحسب، لأن الله عز وجل أطلعه على أنهما يعذبان ولم يفعله مع غيرهما ولم يفعله الصحابة، ولو كان ذلك سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الصحابة مثل شهداء أحد ونحوهم ومع غيرهم من الصحابة الذين توفوا في زمنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنهم هذا الأمر ولم يعتبروا أن هذا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من الحديث الحرص على التنزه والابتعاد من البول كي لا يصيب المسلم في بدنه ولا ثوبه، والأفضل والمستحب أن يبادر إلى غسل البول والتطهر منه بعد إصابته، فالبول نجس وإذا أصاب بدنا أو ثوبا أو بقعة نجسها. وفي الحديث بيان خطورة النميمة والسعي بين الناس بالسوء ونشر الكلام السيء بينهم لإيقاع العداوة والبغضاء، ففي هذا الفعل الذميم في النميمة تغير لقلوب الناس بعضهم على بعض ونشر لظن السوء ونشر للفساد بينهم ونشر للحقد والبغضاء والكراهية مما يفرق الناس ولا يجمع كلمتهم، فليحذر كل مسلم ومسلمة من هذا الفعل الذميم ومن هذه الخصلة القبيحة التي تذهب حسنات الإنسان ويأتيه من ورائها الشر والسوء، نعوذ بالله من ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.